هنا 21 سبتمبر FM تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين، أما بعد، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، تحية الله للجميع. وصلنا في النور المبين إلى قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الآيات السابقات تحدث الله عن النور وزيادته، وأن الولاية للنور من قبل الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم ذكرنا الله تعالى بالنور الذي كان في قلب إبراهيم وعلى لسانه حينما بهت النمرود بحجة الله الواضحة. ثم ذكر النور المبين الذي أودعه الله في قلب عزير بعد أن جعله آية وأحياه بعد إماتته 100 عام. ذكر الله النور والوعي الكبير الذي ازداده إبراهيم حينما سأل عن الكيفية طلبا للإطمئنان، ومن مثل إبراهيم في وعيه وفي استسلامه لرب العالمين، فزاده الله نورا. من النور أن ينفق الإنسان في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. من النور أن يعرف الإنسان أن نفقته في سبيل الله لها آثارها في الدنيا وآثارها في الآخرة، أجرها في الدنيا وأثرها كبيرين أو كبيران، وكذلك في الآخرة أجرها عظيم. الله يذكر النفقة الصغيرة التي تنفق في سبيل الله، في سبيل الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يعود نفعه على الأمور بكلها لأمة الإسلام، على شؤونهم السيادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي كل مجال الجهاد يعود عليهم نفعا في القضاء وفي الأمن وفي الاستقرار وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي العزة وفي الكرامة وفي الدين وفي الخير وفي كل شيء. لها آثار كبيرة النفقة في سبيل الله، لكن النفقة في سبيل الغواية وسبيل الشيطان لا أثر لها أبدا، ولا تصير عند الله لها قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، سرعان ما يذهب أجرها. ولذلك يقول يشبه الله تعالى النفقة التي تنفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله كمثل حبة صغيرة زرعت في الأرض فأنبتت 7 زروع، كل زرع في كل ساق من هذه الزروع 7 فيه سنبلة، السنبلة فيها 100 حبة. إذن حبة واحدة أتت 700 حبة، وهذا هو الحد الأدنى، وإلا فالله يضاعف لمن يشاء. قد تأتي الحبة 10 سنابل، قد تأتي بأكثر وتأتي بأقل، لكن هنا يضرب مثلا كبيرا لا تتصوره المعادلات الاقتصادية، لا تتصوره المعادلات الاقتصادية في الحسابات وفي الرياضيات أبدا. لو قلنا لشخص إن 1000 ريال الذي تنفقه في سبيل الله سيكون أثره في الدنيا 700,000 ينفقه فاجر في سبيل الغواية أو في سبيل شيء لا أهمية فيه، إلا ما صدق لك، قال قد أقبل إلى 10 إلى 20، لكن أن تقول أن 1000 يصل إلى 700,000 هذا لا يقبل. لكن الله سبحانه وتعالى جل في علاه يخبر أن النفقة لها أثرها في الدنيا وأثرها في الآخرة، وقد جربت وحسبت من قبل المتوسمين والمؤمنين. يعني ليست فقط هذه الآية تتحدث عن الأضعاف في الآخرة فقط، أيضا وتتحدث عن الآثار في الدنيا إلى جانب الآخرة. فهو يقول سبحانه وتعالى في كلام بين وجلي وواضح: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أي هي حد أدنى، وإلا فقد تضاعف إلى 10,000 حبة، قد تضاعف الآثار في الدنيا وفي الآخرة. والله واسع عليم. وهذا هو الرد القاطع، لأنه قد يجادل كمن لديه معطيات حسابية رياضية كما نقول، فيقول كيف هذا الأمر مستحيل أن يصعد إلى 700 ضعف مثلا في الدنيا أو في الآخرة، لماذا؟ لكن الله يرد عليه بقوله: والله واسع عليم، واسع في رزقه، واسع في إكرامه، واسع في خلفه على المؤمنين، واسع في بركاته لما ينفقون، واسع في جنته الأبدية السرمدية وما أعد فيها من النعيم، وعليم بعباده الصالحين والمخلصين، وعليم بقدرتهم المحدودة في إنفاقهم، وعليم بكل ما يصنعون وما يريدون وما يؤملون، وعليم بكل شيء في السماوات وفي الأرض. ثم يشترط الله شرطا في الإنفاق لكي لا يظن الظان أن كل من أنفق سيصبح عند الله بهذا الحجم في الآخرة وبهذا الأثر في الدنيا. ألا يرى الإنسان أن أناسا قدموا نفقات باهظة وكبيرة في عصر الإسلام الأول، لكن ما نزلت صورة كاملة إلا في علي وفاطمة والحسن والحسين حينما نذروا بشفاء يعني من حين شفاء الصبطين بصيام، فأطعموا الطعام القليل والأقراص من الشعير، وأفنوا ما معهم ليتيم ومسكين وأسير. هذه حاجة بسيطة ويقدمها أي إنسان ولا تضره حتى البخيل، لكن هؤلاء أعطوها على مخمصة، على صيام، على حاجة ماسة لها، على زمن يحاصر الإنسان فيه، فكانت لها يعني ثمنها عند الله، وكان لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى. الله يشترط في الإنفاق فيقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتدبر هذه الآية بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين. الله يقول، قرأنا هذه الآية قبل الفاصل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم في سبيل الله. سبيل الله أيها المستمعون وأيتها المستمعات ينطبق على الجهاد في المقدمة، هو سبيل الله والناس يقاتلون في سبيل الله. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فإن سبيل الله قد يتسع لمصالح المسلمين العامة، وفي مقدمتها الإعداد الإيماني والإعداد العسكري والإعداد لتقوم للأمة قائمتها، لتكون الأمة على جهوزيتها في أي زمان ومكان. هؤلاء الذين ينفقون ويضاعف لهم عند الله وتكثر بركات ما أنفقوا في الدنيا بهذا الشرط: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن هو أن تقولوا أنا أعطيت، أنا أنفقت، أنا سويت، أما تخجلون، أما تعلمون. أن يمن الإنسان بنفقته، والأذى ألا يتكلم عن نفقته، لكنه يمارس أذى ضغوطا ويؤذي من أعطاه. الإنسان قد ينفق لكنه كثير المن، أنا أعطيت أنا أعطيت، وفي هذا نقص لنفسية المعطى حينما يعلم أن ذلك يخبر القاصي والداني أنه أنفق إليه أو عليه. وكذلك الأذى حينما تعطي لكنك تتشرط، نريد ونريد ونريد، افعلوا، ثم تضارب، ثم تشتم، ثم تسب، لأنك تعلم أن أموالك قد شفعت لك والناس سيصبرون عليك لأنك أنفقت. هذه النفقات التي يلحقها المن والأذى لا خير فيها. أما من لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك أجرهم عند ربهم في الآخرة، الأجر الذي يضاعف إلى 700. وكذلك لهم آثار عملهم في الدنيا الكبير والعظيم. يقول سبحانه وتعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الجملة لو تفكر المؤمن والمؤمنة فيها هي أعظم تطمين وأعظم تسلية وأعظم كلام من جوامع كلم الله التي يجتمع تحتها آلاف الكلمات وآلاف المعاني. ولا تنفد كلمات الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كلام عظيم في الدنيا وفي الآخرة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن حتى ولو استشهد قريبك فالله قد قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حتى لو جرح، حتى لو خسر أموالا، حتى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هي بمثابة فتح كبير. وفي الآخرة إن حدثك محدث عن عذاب يوم القيامة قل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن حدثك عن أي شيء من التخويف والإرعاب قل: إذا كان الإنسان مؤمنا وكان من أولياء الله فقد نفى الله نفيا تاما، نفيا لا النافية. في القرآن في عشرات الآيات أن نفهم أن أولياءه المؤمنين المخلصين المتقين لا يمكن أن يكونوا في مكان الخوف أو مكان الحزن في قضيتهم مع الله. قد يخافون في الدنيا من شيء، لكن خوفهم من الله جلب لهم الأمن فهم مطمئنون. ولذلك يقال للنفس الصادقة التي خرجت في سبيل الجهاد مع الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. لأن الخوف والحزن لا يحل إلا في النفس، في القلب. أما إذا كان الإنسان سيجري عليه أشياء بدون أن يخاف ولا يحزن فهو لا يبالي بها أبدا، هو الخوف، هو الخوف. نعم، الله جل في علاه يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. أن تقول أيها المعطي قولا معروفا: الله سيعطي، نسأل الله أن يقضي حوائجكم أو أن يسهل الأمور، ومغفرة، وأن تغفر لأخوتك فلا تلحقهم أذى، خير من صدقة يتبعها أذى، خير من المال الذي يتبعه أذى، والله غني حليم. الشهيد القائد يقول: والمغفرة حتى أن تغفر أنت، أنت الذي تدعو الناس، اغفر لذلك الذي سيلحق، يلحق ما أنفق منا ولا أذى، كأنك لا تريده. حتى لو لديه أموال سيدفع أموالا، ما دام سيمن أو يؤذي، أو إذا أنفق في مشروع سيتسلط بالآراء على هذا المشروع وأن يكون الناس في يده، سينفق نفقة لكنه سيكون ثقيلا على الناس بآرائه وبطبعه ولن يسلم تسليما كاملا، فاغفر له أيضا أنت أيها الداعي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إذن فليحفظ الإنسان لسانه، وكذلك الإنسان عليه أن يصبر. وارزقني صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، هكذا كان يقول الإمام السجاد علي بن الحسين: وارزقني صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، لأن الفقير قد يكون ثقيلا في طبعه، في كلامه، في تصرفاته، فأنت عندما تعطيه وتثقل عليه مقابلة بثقله، تثقل عليه بالمن وبالأذى وبالشروط وبالأوامر وبالنواهي، لا يجوز. أو أن تثقل على أمة تجاهد في سبيل الله، أنت تنفق معهم لكنك كثير السب، كثير الانتقادات، كثير الآراء. ينبغي على الإنسان أن يحرس نفقته، فهي التي تشفع له بين يدي الله، وهي التي تكون سببا في غفران الذنوب والسيئات والزلات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الخطاب للمؤمنين، بمعنى أن المؤمنين قد يقعون في هذه الأخطاء، المن والأذى، هو مؤمن. لذلك كثيرا ما يخاطب القرآن المؤمنين، لأن الفاسق والفاجر تأخذه العزة بالإثم، ولا يمكن أن يتعظ ولا أن ينتفع. لكن المؤمن لابد أن يهذب نفسه بمنهج الرسالة دائما، بمنهج القرآن دائما. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عجيب، كمن جمع زرعا لدوابه ثم أحرقه، أو كمن يعني أوجد متاعا ثم مزقه، أو كمن أتت بنسج وغزيل ثم نقضت بعد قوة أنكاثة. إذن هذا الذي يتصدق لكنه يمن على الناس ويؤذي، وأحيانا الإنسان ينفق في سبيل الله لكن لا ينفك لسانه عن السب للمجاهدين، عن السب لشخصيات، عن السب. إذا كنت في ضمن أمة لا تكن منانا ولا مؤذيا، لكن إذا أردت أن توصي وأن تتواصى مع إخوتك بالصبر فبالأدب وبأسلوب وعلى انفراد، بحيث أن تكون الأمة قابلة لهذه النصيحة. أما أن يعطي الإنسان أموالا ثم يزدري أمة وهي الأمة التي حملت مسؤوليتها في زمن التخلي والتنصل عن المسؤوليات، وباعت من الله أموالها وأنفسها وحملت أرواحها على أكفها، ثم يقدح فيهم لأنه فعل كذا، هذا يبطل صدقته بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني أنت مؤمن أنفقت لوجه الله ابتغاء مرضات الله، لكنك أبطلت أجر إنفاقك وأثر إنفاقك في الدنيا بالمن وبالأذى. كالذي رأى أنفق رياء، هذا أبطل نفقته من أجل أنه رأى ما أراد وجه الله. كالذي إذا طرق المسكين بابه يعود خائبا، لا يرى رغيفا ولا طعاما ولا شيئا، مع أن البيت هذا يغص بالموائد وفضلاتها والأموال وكنوزها، لكن إذا قيل له أن ينفق أمام القنوات الفضائية وفي الشاشات وفي غيرها فقد يتبرع لجمعيات ويتبرع. هذا خطأ، وليس المعنى أننا نريد أن لا ينفق الإنسان علنا، لا، المؤمن ينفق علنا وينفق سرا وينفق جهرا ابتغاء وجه الله تعالى. شبه الله من كان على هذه الحالة كمن جمع ترابا على صخرة فجاء المطر فأذهبه. إذن على الإنسان أن يحافظ على صدقته لتكون له شافعا ونافعا في يوم لقاء الله، وليكون لها أثرها في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الأخيار.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.